نكتفي بهذا المقدار للوجوب على بعض الأسئلة الواردة ليلة أمس. سألني سائل عن التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والسائل يقول إن بعض الفضلاء يرون لا فرق بين الشركين استدلالا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن ذلك عام للشرك الأصغر والأكبر. أقول لهذا السائل كما قلت قبل قليل، راجع هؤلاء الفضلاء الذين تنقل كلامهم، أنت مخطئ في فهم كلامهم. الشرك الأكبر كفر وكفر بواح، من أشرك بالله شركا أكبر فلقي الله وهو يدعو له ندا مماثلا مشابها في علمه وقدرته وعلمه بالغيب لا يدخل الجنة، الجنة عليه حرام. أما من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يثبت له ندا مثيلا، لكن وقع الشرك الأكبر ينافي الإخلاص وينافي التوحيد وينافي الإسلام. الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد. وهل تجعل بين الذي يستغيث بالله، هل تجعل الذي يستغيث بالله تعالى معتقدا بأن المستغاث به قادر وعالم ونافع، تجعل من يهلف بغير الله تعالى جريا على العادة وعلى تقاليد قومه لا يعتقد في المحلوف به بأنه ينفعه أو يضره، لكن جرت العادة عندهم الحلف بغير الله، تجعل هذا كذاك؟ لا، هذا لم يجعل لله ندا. ثم أنت تفرق والناس يفرقون بين الشرك الأصغر والأكبر، لماذا سميت هذا الأكبر وهذا الأصغر إذا لابد من الفرق؟ جد على ذلك، عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يحلف بأبيه ماذا قال له؟ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، والحكم عليه بالكفر وعامله معاملة المرتد. لا، بالإجماع الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، هو ذريعة إلى الشرك الأكبر فلا ينافي أساس التوحيد وأساس الإخلاص الذي ندين الله به، أن بينهما فرقا وفرقا كبيرا. الشرك الأصغر من قبيل الخبائل، من مات على الشرك الأصغر فالذي مات على كبيرة من الكبائر الأخرى. طريقة أن لا يقترن أمر ينقل الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر كما قلنا في الدروس الماضية، لأن يعتقد في المحلوف به بأنه لو هنف يضره سرا في نفسه أو ماله أو أهله، يضره ضررا خفيا لا يضربه لكن يؤثر في عمره وفي رزقه ويؤثر في أولاده وفي ماله، هذا انتقل الشرك الأصغر بهذه النية وبهذا الاعتقاد إلى الشرك الأكبر. أما إذا حلف جريا على العادة، انتبه أنا أكرر هذا الكلام، لو حلف ليس لمعتقد هذا الاعتقاد جريا على عادة قومه وبلده هو الشرك الأصغر، وهو لا يصل إلى الشرك الأكبر في أحكامه لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله. السؤال الثاني يسأل السائل قبل أن أترك الجواب على هذا السؤال، أدعو هذا السائل ليرجع إلى من سمع منه هذا التفريق فيناقش فيأخذ الإجابة بالأدلة فيأتي بها ليكون على بصيرة، ولا بأس أن يتصل بنا اتصالا مباشرا حتى يناقش معه لنصل جميعا إلى اليقين، لا بد من اليقين في العقيدة. السؤال الثاني سؤال فقهي، يسأل السائل عن حكم المضاربة، وله تعبير آخر تعبير عصري في لغتنا، العمل في العملة، البيع والشراء في العملة. تعالت الصرافين عندنا يشترون عملات العالم كما يحصل هذا كثيرا في الموسم، وهذه العملات ثم يبيعونها، يشترون الدولارات والجنيهات والفرنكات والدنانير فيبيعونها، ويكون هناك تفاوت بين هذه العملات، هناك عملة غالية وهناك عملات رخيصة، ولهذا التعامل أقوى. هذا سؤال آخر غير المضاربة، هذا المعاملة أو بيع العملات. سؤال حكم بيع العملات، حكم بيع العملات جائز، بيع العملات جائز إذا كان يحصل القبض يدا بيد ولا يضر التفاوت، التفاوت بين العملات لا يضر لأن الأجناس مختلفة. نستفيد ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد التفاوت. هذا بالنسبة لبيع العملات لما يدخل السؤال في سؤال. السؤال الثاني حكم المضاربة، ما لم يكن أحد النقدين ذهبا أو فضة يجوز التفاوض، سواء كانت معدنا أو ورقة جائز التفاوض بشرط القبض في المجلس، والله أعلم. أما المضاربة عبارة عن دفع مال للمؤسسة أو لشخص مبلغا معينا يتجر فيه، فتتفق معه على الربح والخسارة، الربح بينكما يصاحب المال الثلثان وللعامل الثلث وإن شئت إيشي، أو بالنصف أنت لك المال ويعمل في مالك يبيع ويشتري في هذا المال، سواء كان في مؤسسته أو يمشي به بين الناس يترزق وله العمل ولك المال، هذه المضاربة جائزة. والربح والخسارة على حسب الاتفاق بينكما، والله أعلم. السؤال الثالث والأخير سؤال مهم جدا، وهي شبهة، هذا السؤال عبارة عن شبهة يعرضها بعض الناس في هذه الآونة واليوم تكثر الشبه. يقول قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يريد أن يفهم ويريد أن يلقن من شاهد الفتنة بأن هذه الآية تدل على أن الله بذاته هالك وصفاته كلها إلا الوجه، أعتقد أيما مسلم في نفسه تدبير لله يصعب عليه أن يقول هذا الكلام لولا القصد إلى بيان الحق وإزالة الشبه ما تلفظت بهذه اللفظة السيئة. في اعتقاد أن الله يهدي وأن الصفات كلها هالكة لا يبقى في إلا الوجه، هذا فهم لا يمكن أن يفهمه إنسان عاقل. إثبات الوجه وأن وجه الله باق يفهم منه العقلاء بقاء الناس من باب أولى وبقاء سائر الصفات، هذا ما تدل عليه اللغة. أما كونك تعرف إذا كان فيك مرض عافاك الله يا الملقن لهذه الشبهة، اتق الله ربك، راتب الله، عندما تتلفظ بهذه اللفظة التي تدل على عدم تدبير الله تعالى حتى قدر الله معك يراك ويسمعك ولكنه حليم لا يؤاجرك بالعقوبة، كيف يتلفظ مسلم بهذه اللفظة؟ كل ذلك انتصارا لمذهبه الباطل في نفي الصفات بما في ذلك الوجه الكريم، غضبان على الذين يثبتون الوجه ويثبتون رؤية الوجه يوم القيامة في الدار الآخرة ويثبتون له سبحانه وتعالى اليدين المبسوطتين كما أثبت لنفسه، ويثبتون له الأصابع كما أثبت الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الصفات الذاتية، غضبان متضايق من إثبات هذه الصفات، ويريد أن ينتقم بإلقاء الشبه على صغار طلبة العلم ليشوش عليه. فالواجب التسليم لتسلم، سلم لله في خبره وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في خبره عن الله لتسلم. هذا الباب لا يثبت إلا بنص من الكتاب والسنة، لا قياس ولا استصحاب الحال ولا الاستحسان ولا الاجتهاد، باب توقيفي لا تقول فيه قول إمام أو قول صحابي، كما كان الإمام أحمد رحمه الله أيام الامتحان كان يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة، عندما يناقش أمام المعتصم في الصفات وفي مسألة خلق القرآن كان جوابه دائما وهو مقيد يضرب أمام المعتصم فيقول لا يتجاوز الكتاب والسنة. تعتقدون أن هذه العقيدة وصلت إليكم هكذا بسهولة؟ بجهاد من أهل العلم والمعرفة ومن الأئمة تعبوا في إثباتها ونقلها إليكم فتكون اليوم رخيصة عندكم. يأتي الجهمي فيشوش عليكم، لا، عليكم بكتب السلف الصالح تدرسوها، وبتوفيق الله تعالى كتب الإمام مطبوعة ومنتشرة، الإمام أحمد وكتب أتباعه على هذا المنهج ككتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرها وغيرهم كلها موجودة بين أيديكم، خذوا منها العقيدة طريقة أن تعرضوها على أهل العلم فتتقوا هذه الشبهات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.